رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم أقر عيوننا واشف صدورنا بنصرة أهلنا في بلاد الشام وفي فلسطين. اللهم اشف صدورنا من القوم الكافرين المحاربين المعاندين. اللهم مكن للموحدين المستضعفين في فلسطين وفي بلاد الشام. اللهم مكن لهم في سوريا يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. واخذل الشرك والمشركين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء 42. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأنا، وصلني اليوم خبر وفاة أخ كريم عزيز فاضل، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، الشيخ مصطفى عبد الحكيم درويش، من أهل العلم ومن طلابه في مصر، وكان حاملا للمسك بائعا للعطور، كنت تشم فيه رائحة العطر دائما في أخلاقه وفعاله. كان جابرا للخواطر، محسنا أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، لذا ندعو الله له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وسع مدخله، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، جيرانا خيرا من جيرانه. اللهم ألهم أهله وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموت المسلمين في كل مكان، اللهم أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع الفصل الثاني الذي هو بعنوان الأصول المتفق عليها أو الأدلة المتفق عليها. وبينا أن الأدلة المتفق عليها القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فرغنا من المبحث الأول وهو الحديث عن المصدر الأول والدليل الأول وهو القرآن الكريم. في هذا اللقاء مع المبحث الثاني مع السنة المطهرة. ونبدأ بتعريف السنة. بتعريف السنة يقول المصنف حفظه الله: السنة في اللغة، السنة لغة هي الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة. يبقى في اللغة العربية لفظة السنة تعني الطريقة، تعني السيرة. اتبعت سنة فلان أي اتبعت طريقته. قد تكون الطريقة محمودة وقد تكون الطريقة مذمومة. فانظر من اتبعت، فإن اتبعت سنة الهادي البشير فهي السنة، جزاكم الله خير، المحمودة المرضية. وأما إن اتبعت طريقة أهل البدع والأهواء فهي الطريقة والسيرة المذمومة. فإذا في لغة العرب السنة عن الطريقة، السيرة، قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. طيب، ما تعريف السنة عند الأصوليين؟ يقول المصنف: السنة في اصطلاح الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وهذا يشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره صلى الله عليه وسلم وكتابته صلوات ربي وتسليماته عليه وإشارته صلى الله عليه وسلم وهمه وتركه. وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض، طبعا لأن الكتاب بيتكلم عن أصول الفقه، فالمصنف اقتصر في التعريف على تعريف علماء الأصول، إن ده تخصص والكتاب في التخصص، فبيهتم المصنف بالتخصص. وأود أن أتوسع بعض الشيء في تعريف السنة. سوف نقف أمام تعريف السنة عند المحدثين أهل الأثر، ثم عند الفقهاء، ثم عند علماء التوحيد، وبعد كده نقف مع تعريف الأصوليين اللي هو موضوع الكتاب. أوسع تعريف للسنة هو تعريف أهل الحديث، لأنهم عرفوا السنة فقالوا: هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية، سواء قبل البعثة أو بعد البعثة، أي من يوم مولده حتى مات عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده كله اسم السنة عند المحدثين علماء الأثر، وده بنسميه أوسع تعريف للسنة، لأنك لما تتكلم عن النبي في مولده يبقى دي سنة، في قضية الرضاع يبقى دي سنة، في شبابه سنة، في تجارته ورعيه للغنم سنة، بعد بعثته إلى مماته سنة. يبقى كل ما يأتي عن نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من يوم أن ولد إلى يوم أن مات يدخل في تعريف إيه؟ السنة. ده عند أهل الحديث. طب عند الفقهاء أضيق تعريف للسنة هو تعريف الفقهاء، لأن الفقيه ينظر إلى الفرض والسنة، فرض وسنة، فالسنة عند الفقهاء مقابل إيش؟ الفرض. عشان كده يعرف الفقهاء السنة فيقولون: هي ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، هي ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، يعني من فعلها له أجر ومن تركها فلا وزر ولا إثم. يبقى نظروا إلى المندوب فقط لو مقابل الفرض، لأن الخطأ اللي بيحدث من بعض من يبتدئ في العلم فيبدأ يعمم لفظة السنة على تعريف الفقهاء مدخلا. ليه؟ لأن السنة منها الفرض ومنها الركن ومنها الواجب على حسب تعلق السنة. يعني مثلا لما احنا بنصلي الفرائض دي بنقرأ فاتحة الكتاب، صح؟ ما دي سنة. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما صلى كان بيقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويرفع ويسجد، مش دي سنة؟ لو احنا خدنا بقى باعتبار تعريف الفقهاء يبقى ممكن أصلي ما أقرأش الفاتحة، ينفع؟
لا،
يقول لك الصلاة باطلة. يا عم الشيخ ما هي سنة. أيوه سنة، لكن تعلقت بركن تبقى ركن، مش سنة بقى بمفهوم الفقيه. إنما الفقيه بينظر لإيه؟ للي مقابل الفرض اللي هو المندوب والمستحب فقط. إن احنا لسه نتعلم في الأصول، هناخد بقى الحكم الشرعي وناخد مراتب الحكم الشرعي، هندرس الفرض اللي هو الواجب، وهندرس المندوب والمستحب، وهندرس المكروه والمحرم. فدي مراتب للحكم الشرعي. فعشان كده بنقول دايما صاحب العلم هو من يتكلم في العلم، غيره لا يتكلم إلا في الواضحات فقط. مادام ما عندكش علم ما تتكلمش في الأحكام. واضح؟ تكلم في الواضح. يعني ايه الواضح؟ يا جماعة الصلاة فرض، حافظوا على الصلاة الله يبارك لكم. يا جماعة صيام رمضان فرض، حافظوا على الصيام. لكن تيجي بقى عن الأحكام المتعلقة بالصلاة نقول لك استوب، الله يكرمك، بلغة الغربية وقف، انت مالك انت ومال الأحكام. لأن الفتنة اللي بيقع فيها كثير من الطلبة في البدايات انه يبدأ يتكلم في كل حاجة وهو ما عندوش أي حاجة. هي دي المشكلة، هو ما عندوش أي حاجة. بيحضر مجالس علم، نعم، لكن ما هوش من أهل العلم. فنقول له لا تتكلم إلا في الواضحات فقط. إنما لما نيجي في حكم شرعي خاصة في مسائل الاجتهاد والاختلاف اسكت خالص يا عبد الله، خلاص قول له اسكت. فإذا لما الفقيه يقول لنا إن السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، يقصد إيش؟ المندوب فقط، لا يقصد السنة كسنة، فهمني؟ لأن كل الأمور سنة. طب ما الركوع في الصلاة إيه؟ سنة. يبقى معنى كده اللي يركع يساب واللي ما يركعش لا عقاب؟ إزاي يا ابني بس؟ يبقى ضيعنا كل شيء. يبقى إذن الفقيه نظر لإيه السنة إيه؟ على أنها المندوب فقط، لأنها المندوب فقط، لأنها مقابل الفرض. علماء التوحيد نظروا للسنة على أنها مقابل البدعة. يبقى عالم العقيدة لما يدرسنا السنة يقول إيه؟ والسنة طريقة النبي محمد، من خالفها وقع في البدعة. بس خلاص، وراجب لك حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النبي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. ده عالم التوحيد اللي بيدرس العقيدة فيهتم بقضية السنة والبدعة، فيقول لنا السنة مقابل البدعة. ده اتبع النبي على السنة، ده خالف النبي مبتدع، وهكذا. ويضبط القضية بقول النبي وإن كل بدعة ضلالة، خلاص مفيش بدعة حسنة. إذا كل بدعة في الدين إيه؟ ضلالة. وكل ضلالة فين؟ في النار والعياذ بالله. لأن لفظة كل من ألفاظ العموم، لفظة كل من ألفاظ إيه؟ العموم، فما فيش فيها استثناء. إنما البدعة تتصور فين؟ في الدنيا مش في الدين. في الدنيا كما قلت لكم من قبل الهاتف ده بدعة، الميكروفون ده بدعة، السيارة اللي انتوا راكبينها دي بدعة، جهاز التلفزيون اللي في البيت يا عبد الله ده بدعة، والجماعة اللي جايبين جهاز بينظف البيت ده الريبوت ده ولا اسمه الريبوت بدعة، والطيارة بنركبها دي بدعة، فاهم؟ والدراجة الفارات دي بدعة، والمركب اللي بتركبه في البحر ده برضه بدعة، والساعة اللي انت لابسها دي بدعة. طب البدعة دي بقى بتاعت الدنيا دي حلوة ولا وحشة؟ ده السؤال بقى، على حسب. إذا لم تتصادم مع الشرع ولم يأتي منها الضرر المحقق تبقى بدعة حسنة. زي ما قلت لك الهاتف أهو، الهاتف ده أيادي كثيرة تحمله، نشوف في إيد الشيخ بيعمل بإيه الآن، بيعمل بإيه؟ بيسجل المحاضرة، أهي ده تسجيل أهو، تمام كده؟ وتجح حوالي 1000 محاضرة هنا على التسجيل ده لوحده، تمام؟ كلها صوتيات من كام سنة محفوظة، وترسل للإخوة عبر الواتس عبر التليجرام، وتروح نازلة على الموقع عشان الناس تستفيد منها. خلاص، لو فتحت لك الواتس بتاع الشيخ هتجد حوالي 900 رسالة فتاوى، يوميا حوالي 500 رسالة أو 600 رسالة ما بين واتس وتليجرام وماسنجر، تمام؟ لازم كل يوم لازم اقعد كده ساعتين على الاقل عشان احاول ارد، عشان كده لما نتاخر على البعض ما يزعلش مننا، ما هو مش دريان بحاجه خالص. هو انت عشان فاضي مفكر كل الناس زيك فاضيه؟ لا، يعني حتى انا جاي بقول لاخو بس عايز انام لي ربع ساعه كده، مش قادر ما نمشي بقى يومين، انام بس يا جماعه اسمعوا، انا اريح بس تلت ساعه كده. ليه؟ بندرس في حوالي 6 اكاديميات اونلاين، إضافة ل 14 محاضرة في المساجد، إضافة للجمعة والأصفار، فاهم؟ فطبعا أنت ممكن تبعت رسالة أقعد يومين ما ردش غصب عني، هرد إمتى؟ ما عنديش حتى الوقت، فاهم؟ فلما نتأخر عليك أوعى تزعل مننا، التمس الأعذار، ما أنتش عارف إيه اللي ورا الشيخ وكذا، ده غير بقى اللي قاعدين دول، كل شوية يجيب لي يجي 10 مواعيد. اصلا امبارح يعني امبارح 3 مواعيد قاعدين بالدور بعد درس العشاء كمان وبالليل والدنيا برد، والراجل اللي معايا من السياره ده عنده عمل وشغلانه ومستعجل، هنعمل لازم نستقبل الناس من ميعاد لميعاد لميعاد في نفس المسجد. خلاص، فاذا اصبح الهاتف ده بدعه حسنه، بيستخدم في ايه؟ في الطاعه. نفس الهاتف ده مع توتو او سوسو حاطط عليه صور عارية وفيديوهات وموسيقى وقرف وأغاني، يبقى بدعة إيه؟ سيئة. كذلك جهاز التلفزيون اللي عندك في البيت ده، واحد جايب عليه قنوات إسلامية يتعلم الدين، جايب عليه برامج للطفل يتعلمه اللغة العربية وتعلمه أحكام الإسلام، يبقى بدعة إيه؟ حسن. غيره بيجيب الأفلام واللي بالي بالك، يبقى بدعة ايه؟ سيئة. السيارة بتاعت حضرتك، حضرتك بتروح بيها العمل، بتيجي بيها المسجد، بتصل الأرحام، بتحفظ أهلك وأولادك، يبقى بدعة ايه؟ حسنة. غيرك بيروح المركز والديسكو ويركب النساء زي ما انتوا عارفين بقى في الغرب، يبقى بدعة ايه؟ سيئة. يبقى في أمر الدنيا يتوقف الحسن أو القبح على الاستعمال، تستعمل في طاعة يبقى حسن، تستعمل في معصية تبقى سيئة. كل الابتكارات بقى، كل الابتكارات، أي اختراع نقيسه بميزان الشرع، استعماله طيب يبقى حسن، استعماله خبيث يبقى سيء. إنما الدين كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا عم الشيخ اصل احنا فاضيين فبنعمل كل يوم حد كده حضره، بنجتمع في المسجد كده ونذكر الله. اقول لك ماشي، ذكر الله جميل، كيف تذكرون الله؟ بس هو ده السؤال، هتذكر الله كيف؟ والله عاملين مقراءه يا عم الشيخ، الشيخ ابو عبد الله بيقرا احنا بننصت، تمام؟ توكلوا على الله ربنا يكرمكم، ربنا هيباهي بكم ملائكه، إذا القارئ بيقرأ وإحنا بننصت وبنستمع عشان تخشع القلوب كما كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، يأمر أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن والصحابة ينصتون. الله أكبر، صوته كان جميل. ماشي افعل لا حرج. طب هنعمل مقرأة عشان التعليم، افعل لا حرج، افعل. يجلس أبو عبد الله الإمام بتاعكم يقرأ، يا عبد الله يقرأ ربع، وأبو عبد الله يصحح له، وإحنا بننصت خلص اللي جنبه يقرأ الربع اللي بعده، وأبو عبد الله يصحح له، وهكذا. طب هنعمل مقرأة للحفظ، جميل، ياخد النهاردة جزء من القرآن تاني يوم يجي يسمعه، جميل. لا بصراحة يا عم الشيخ احنا هنقعد كده، الحمد لله عندنا ورد كده جميل علمه لنا الشيخ اللي خدنا على ايديه العهد. عهد ايه؟ اللي بيأذلنا يعني، اصل احنا ايه؟ انتوا ايه؟ اصل احنا يعني كده ايه؟ انتوا ايه؟ انا عايز اعرف انتوا ايه؟ احنا كده طريقة اسمها الشاذولية. مين بقى الطريقة الشاذولية دي يعني؟ بنجيب من عند النبي ولا من عند الشاذولي؟ اه لا مش من عند النبي بصراحة، دي مش من عند النبي. طب خلاص تبقى بدعة. بنقعد كده مع بعض، الله حي الله حي، ونرقص بس، مجانين بس، مجانين على طول. ده جنون، بدعة، ضلالة، كل ضلالة في النار. هتعرقوا وتتعبوا مخلصين لكن على غير سنة، يبقى كل عملكم هباء منصورا ومردود عليكم. هكذا الدين يا إخوة، لأن الدين ضبط مفيش فيه كلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أصل الشيخ اللي أنا تبعه مديني كده ورد كده جميل قوي، بقرأ الإخلاص 599 مرة. مين شيخكم ده؟ نبي معصوم بينزل عليه الوحي؟ طب ده العدد ده منين؟ لا اصلها مجربه. هو الدين تجربه؟ الدين مش تجربه يا ولدي، الدين مش تجارب شخصيه، الدين قال الله قال رسوله. ما في عندنا تجربه اشخاص واتباع رجال بعيد عن الشرع، يبقى ده باطل على طول. كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فهمت حاجه؟ يبقى إذا أمور الدين يا إخوة مفيش فيه زيادة ولا نقص، لا تزود ولا تقلل. عجزت يسقط الواجب بالعكس، لكن ما ينفعش إن أنا إيه أترك أو أزود من عندي في أمر العبادة. ليه؟ حتى تدرس أنت بعدين إن شاء الله إن في قواعد كده أصولية يقول لك الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص. جابوا لنا شايب وكشكوشة، ده أقول لك مباحش إلا إذا جه النص يقول إن الشاي الأخضر حرام، يبقى ساعتها ما نشربوش. البتاع الحلوة للإخوة أهل سوريا ربنا يحفظهم، وزعوا علينا كده فرحا بنصرة أهلهم، ربنا يمكن له. أهي جميلة جدا، جلاش وجوه منه مكسرات، يا سلام. احنا بنسمي دي مش عارف، وانتم بتسموها ايه؟ هذه اصابيع. وانتم بتسموها ايه يا جماعه في المغرب؟ بقلاوه، بالشام بقلاوه، وانتم برضه ما دام مش من عندكم ده ولا ايه؟ من حلب. ايه ده من حلب، وانت من وين؟
الشام.
مش شام يعني، من دمشق. ايه وهذا من درعا، وانا من الجيزه. فهذا نقول ايه؟ مباح، لان ده حلويات اهو اكلها. بسم الله، والله طيبه جميل والله حلو. وفي كمان بلغه الغرب بوستاش، احنا بنسميه مش عارف، نسيت اسمه والله، مكسره فوستو. ايوه كده، انت ليبي زي حالاتنا، جنبنا نفس الاسم فوستوك. جميل. أقول لك مباح إلا إذا ورد النص يقول لك إن البستاش ده حرام، ساعتها ما ناكلوش. يبقى أنا عندي الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، والأصل في العبادة إيه؟ المنع والتحريم. ما لم يرد نص. ما ينفعش تعبد الله بغير هدي محمد بن عبد الله، خلاص. ليه؟ لان الدين اكتمل على ايد النبي، اليوم اكملت لكم دينكم، خلصت القضيه بقى خلاص. لان من اتبع في الدين اتهم النبي بكتمان الرساله، ما تصلوا عليه عليه الصلاه والسلام. لذلك السؤال المؤلم لاي مبتدع انك تساله اللي انت بتعمله ده في العبادة ده علمه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أم جهله رسول الله؟ بس ده مؤلم أو لأي مبتدع، ما يقدرش يقول لك جهله، ما دام عبادة وتبني جهلها بكفر ورد على طول كفرت، فما يقدرش يقول لك جهله، صح؟ هيقول علمه. الله يكرمك، ننتقل دي بقى، احنا بناخد واحده واحده. علمه النبي؟ نعم. هل فعله ام تركه؟ جاوب. لو قال فعله ايتينا بالدليل، هات لي الدليل النبي فعله عشان اكون اول من يفعل، ان انا مامور باتباعه عليه الصلاه والسلام. فلو فعل اخبرنا بالدليل حتى نفعل. قال لك لا ما فعلش، فلماذا تفعل انت ما دام النبي ما فعلش؟ انت بتفعل ليه؟ بامر تعبدي. فما ينفعش تفعل ما تركه النبي. ونيجي لقضيه الترك، دي قسمين: ترك مع وجود المقتدي للفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو السنه والفعل بدعه. ترك لعلة، فإذا زالت العلة كان الفعل سنة. إزاي؟ بالمثال يتضح المقال. النبي صلى التراويح بالأمة 4 أيام، في الليلة الرابعة ما خرج لهمش، خرج على الفجر مباشرة. فلما سألوا قال علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم، خشيت أن تفرض عليكم. الله، شوف الشفقة بقى. قال لهم خفت تخرج الليلة الرابعة ينزل الوحي يفرض عليكم صلاة التراويح. طبعا دي مشقة على الأمة، ده 5 صلوات وعملين تخبطوا في بعض، ما بالك لو التراويح فرض، تبقى مشكلة. ده احنا بنيجي في رمضان على العذاب اللي بنشوف من الإخوة والأخوات. هو شوف لسه رمضان كم شهر لسه؟ مش الشيخ والسنة دي هتصلوا قد ايه؟
عشان الليل طويل،
هتطولوا في الصلاة ولا ايه؟ يا اخي انت مالك انت؟ انت صل العشاء وامشي، العشاء فرض انما التراويح نافلة. انت بتتعب ما تصلي في البيت بس خلاص، ما تزعجش الناس، ما تعملش بلبلة ولا فتن في المساجد لانها نافلة. في ناس عندها جهد عايزة تصلي، هو شهر في السنة. فتجد الناس، ده أذكر قديما في 2008 تقريبا، كان بقى في وقت العشاء متأخرة قوي، فجاني واحد بقى كده من العراق يقترح اقتراح جميل، جاني بعد صلاة العصر في المسجد، يا شيخ أنا عندي اقتراح. قلت له تفضل اقترح. قال لي يا عم الشيخ ايه رأيك، نقول له ايه رأيك، نبقى نصلي التراويح بعد العصر. والله بالنص هكذا. قال لي نصلي بعد العصر عشان الوقت بيبقى متاخر بالليل. قلت له حاضر، صلي انت بعد العصر، انما انا بصلي بعد العشاء، لان التراويح بيكون بعد العشاء مش بعد العصر. قال لا عشان بس الضروره وكده. قلت له خلاص ماشي، صلي انت بعد العصر. ما انا هتناقشه في ايه ده اصلا؟ يعني ده ينفع اناقشه؟ ما ينفعش ان انا اناقشه ده. قلت له خلاص حبيبي صلي انت بعد العصر وبراحتك. فدي علل وامراض وافات، فما ينفعش نقف معها لا، لان التراويح قيام والقيام وقته بعد العشاء، ما ينفعش لا بعد المغرب ولا ينفع بعد العصر. مناطه بعد العشاء ممتد حتى الفجر، حضرتك ما عندكش وقت روح نام، دي نافله، صلي الفرض ونام. عجزت حتى عن الاتيان بالعشاء اجمعها مع المغرب ما دام عندك ظروف ونام. انما تيجي تقول لي نصلي التراويح بعد العصر، يبقى احنا نشرب الشاي الاخضر وما نتكلمش ونسكت. ففي بعض الناس ما ينفعش ترد عليه. يجي لك واحد يقعد ينكش في شواذ العلم. فاذكر مره احدهم يا شيخ، نعم دايما يجي الدرس، يا شيخ ايه رايك في الشيخ الفلان؟ اروح انا قايل له على طول، قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: اي صلاه النافله. السؤال اللي بعده: يا عم الشيخ بسالك يا ابني، ما انا جاوبتك يا ابني، دي مش مجالس غيبه، دي مجالس علم. اسالني عن العلم، اسالني عن العلم اللي يثمر العمل، انما ادخل المجالس كلها غيبه وفلان وعلان، انا مش فضيلك حبيبي والله، انا مشغول بالعلم، ماليش دعوه بالشيخ فلان، حتى ما اعرفوش الشيخ فلان. فده علاجه ايه بقى؟ انك تروح نقل النقله الايمانيه دي، تبعده عن الغيبه والطعن الى العلم والفهم. انما هتسترسل معه، ما هو فاضي، فده جاي عشان يفسد المجالس، هو مريض مفتون، فلازم يشغل كل اللي حواليه، فيخلي المجالس ايه بقى؟ غيبه ونميمه وطعن وسب ومشكله. فده مش منهجنا. ولما تجيش تقول للشيخ فلان، ما تذكرش اسماء الا من ضروره، يا شيخ ما حكم الاسلام في من يقول كذا وكذا؟ اقول لك القول، نعرض القول على الكتاب والسنه، نقول لك وافق او خالف بس وخلاص، وريحني وارتاح. وده اللي قاله الشيخ الالباني رحمه الله، قال: ما جلسنا مجلسا الا وجاء السائل يسال عن فلان وعن فلان وعن فلان. وانا اقول يا طالب العلم، اهتم بطلب العلم الشرعي، فانك ان علمت علمت الحق، ومن علم الحق علم اهله. بس خلاص، بيبقى الواد من دول ما عندوش القران ولا عنده سنه، وجاي بينكش في اسماء الناس. طب يا ابني خد القران الاول، لو انشغلت بالقران ما عندكش وقت للسؤال والله. خير كده واحد هيعكف على القران حفظا، ما عندوش وقت، هيجي ياخد الحزب اللي هياخده ويجري على البيت يراجع ويصلي ويعمل عشان ياخد القران. بعد ما ياخد القران نقول له اهتم بتفسير القران، فهينشغل اقصى. نقول له اهتم بحديث النبي، هيهتم. لما يتعلم هيعرف فين الحق، لما يعرف الحق، لما يسمع الشيخ سيد هيشوف كلام الشيخ سيد موافق للأدلة والحق ولا مخالف؟ موافق يبقى من أهل الحق، مخالف يبقى ارميه وخلاص. وصلت كده؟ يبقى لازم نتعلم الحق. فبالعلم تعرف الحق، وإذا عرفت الحق عرفت أهل الحق. فما ننسقش مع كل من يحاول إبعادك عن المنهج. يبقى النبي لما ترك التراويح تركها العلة وهي الفرضية، فلو فرضت في مشقة. طب النبي بعد ما مات في فرض بعد النبي؟ خلاص، يبقى العلة ايه؟ زالت. فعمر يجمع الأمة تاني على صلاة التراويح في المسجد، شكرا. ويقول نعمة البدعة هي، يعني يا جماعة اللي انتم معاصرين لنا واعتبرتوا هذا الأمر مستحدث، فنعمة البدعة أن نرجع للسنة. فيقصد عمر المعنى اللغوي مش المعنى الشرعي، لان المعاصرين له ما شافوش النبي صلى التراويح في المسجد. تمام. طب احنا بنقول لكم بقى هنرجعكم لفعل النبي، فلو اعتقد بعضكم انها بدعه نقول لكم لا، نعمه البدعه هي الرجوع للصلب، ده فعل النبي. فيقصد المعنى اللغوي، فطبعا الجهلاء قال لك اهو نعمه البدعه، يبقى في بدعه حاسمه. يا اخي افهم بقى، ده بيتكلم عن معنى اللغوي للمعاصرين من التابعين اللي ما شافوش النبي ولا عصر النبي. فيقصد المعنى اللغوي للبدعه. ثم عمر من الخلفاء الراشدين ام لا؟ طب ما بنص كلام النبي: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني فعل عمر نفسه سنه متبعه.
حتى لو ما فعلهاش النبي وفعلها عمر، يبقى دي ايه؟ سنة متبعة. النبي امرنا بده باتباع سنة الخلفاء، وعمر منهم رضي الله عنه وارضاه. لكن عمر عشان بس يقرب المعنى للمعاصرين عنده قال نعمة البدعة هي، عشان يفهموا بس. يبقى الترك هنا كان لعلة، لما زالت العلة يبقى الفعل سنة، يبقى الفعل ايه؟ سنة. انما لو كان الترك لوجود المقتضي وعدم المانع وعدم العلة يبقى الترك هو السنة، يبقى الترك هو ايش؟ السنة. زي ما ضربت لكم مثال في قراءة القرآن على الأموات، لو قلتم إنها رحمة فالنبي أولى بها، يرحم من يحب، ماتت بعض زوجاتي في حياتي ويحبهن، ماتت بناتي الثلاثة زينب ورقية وأم كلثوم في حياتي، فاطمة بعده بستة أشهر رضي الله عنه. كثير من أصحاب النبي مات في حياة النبي، كحمزة أسد الله وأسد رسول الله، مصعب بن عمير، ياسر، ثمية. هل ورد أن النبي قرأ عليهن القرآن أو عليهم القرآن بعد موتهم؟ أبدا. مع وجود المقتدي والرحمة كما يزعمون والخير للميت، ما فعله النبي. يبقى الترك هو إيه؟ السنة. إذا ما ينفعش نقرأ قرآن على الأموات، إنما ندعو للأموات، ندعي لهم. وده بنص كلام النبي، إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث، صدقة جريئة أو علم ينتفع، أو ها اسمع بس، ولد صالح يعمل ايه؟ ما قالش يقرأ القرآن؟ يدعو له والله، يعني ما يقرأش القرآن. طب الحمد لله، أنتوا اللي قلت هذا كلام النبي والله، وده فعل النبي. كان إذا مر على القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، وتصلي عليه. وكان يقول اللهم أسأل الله لي ولكم العافية، لكن ما قرأ فاتحة الكتاب وما قرأ ياسين وما قرأ أي شيء من القرآن على الأموات. تيجي أنت تقول لي بقى أصل الإمام أحمد أجاز، ما أجاز الإمام أحمد وظلمتموه. طب هتنزل معك، أجاز أحمد أجاز والنبي ما أجاز، ناخد بكلام الإمام أحمد ولا بكلام النبي؟ ده هو أحمد اللي قال لنا كده رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي خلاص، كما قال الشافعي من قبل. فاوعى تعارض فعل النبي وقول النبي وحال النبي بقول أحد من العلماء، لأن العلماء أنفسهم كلهم أجمعوا. مالك قال كلامنا يؤخذ منه ويراد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي. أبو حنيفة قال إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهكذا قال أحمد رضي الله عن الجميع. يبقى احنا عندنا منهج إخوة بيضبط، إنما أقوال العلماء والفقهاء في المسائل الفروعية، المسائل اللي مصدرها اجتهاد، يعملون فكرهم ورأيهم، إنما المسائل اللي فيها النص خدها قاعدة كده، لا اجتهاد مع نص، يعني النص الصريح الواضح ما في اجتهاد معه، إنما في نصوص حمالة يبقى ده مصدره اجتهاد، يعمل العالم فكره وفق أصول الشريعة ونتبعهم رضي الله عنهم. المسألة مسألة ايه؟ اجتهاد. اذا لما قرأ القرآن على ميت ولا حس على قراءة القرآن رغم وجود المقتضي، يبقى اذا الترك هو السنة، يبقى الفعل بدعة. الفعل ايش؟ اصل احنا بنعمل ختمة للميت، لا اعمل ختمة ليك انت سكن الميت، ده بنص القرآن لينذر من كان حيا، يبقى القرآن لمين؟ للأحياء، مش كتاب أموات. فهمتوا حاجة يا ابني؟ والله للأحياء مش للأموات. فالقرآن جاء للأحياء، منهج حياة. الميت تدعيله، تتصدق عنه، اليوم بيسيبوا الخير اللي ينفع المات عشان هيدفع، تقول له اعمل له صدقه جاريه ايه هقرا من فات حكتك الخيبه. ما هو بخيل مش عايز يدفع، هو عايز الحاجه الايه السهله. نقول له لا، قراءة الفاتحة المال بدعة، إنما تصدق عني هات 1000 يورو نعمل لك دير مية للمتوفى. إيه؟ ما ينفعش نجيب له قلة. آه يعني، ويمكن وارث منه قد كده لكن خلاص الدنيا. فنقول لا، اللي ينفع المال تتصدق عنه، تدعي له، تنشر علمه وإن كان له علم، وهكذا. ده اللي ينفع الميت بعد موته، تصل من كان يحب أن يصل. انما تروحش تمسك لي يقول لك هعمل ختمه، يموت الميت يقول لك احنا بس مجتمعين بنعمل له ختمه، بدعه يا ابن منكره والله، ولا يقبل اي شيء منها. وحتى طريقه الختمه بدعه، قال قاعدين 10 قاعدين كده وكل واحد 3 اجزاء، فين الختمه يا ابني؟ الختمه لابد ان يقرا القران مسلسلا، دي ختمه دي؟ واحد بيقرأ في البقرة والتاني بيقرأ في آل عمران، ويمكن بتاع آل عمران بيسابق اللي في البقرة، واللي يقرأ في جزء عامة بيسابق اللي في البقرة. أيوه ختمة، أنتوا بتلعبوا. سبحان الله، أمر غريب يا شيخ والله. وطبعا عشان في بعد كده الزردة. الهبط لازم هياكل. أيوه ختمة هذه؟ هذه بدعة منكرة. يعني لا يستفيد المتوفى وانت ابتدعت ورد عملك، نسأل الله السلام. كان الكام ساعة اللي قعدتوهم دول لو كنت جلست ذكرت الناس علم نافع ينفع الناس، وانت ابن الله في ميزان ابيك، لان عملك الصالح في ميزان ايش؟ ابيك، بدل البدعة انشغل بالسنة عشان يوصل لابيك. انما تقعد اقول لك ختمة ختمة ختمة. نسأل الله حسن الخاتمة.
أمين.
اللهم أمين. فهذه كلها من البدع. يبقى الترك لو كان لعلة، إذا زالت العلة يبقى الفعل سنة. الترك إن كان مع وجود المقتضي ولم يفعل يبقى الترك هو السنة والفعل هو البدعة. فعلماء العقيدة نظروا للسنة مقابل ايش؟ البدعة. يبقى في الشرع يا وادي ابو عبد الله ما فيش اي حاجة اسمها بدعة حسنة، لان لفظة كل من فاز العموم، وان كل محدثة بدعة، وان كل بدعة ضلالة، وان كل ضلالة في النار. ومن المتكلم؟ انه رسول الله، ابلغ البلغاء وافصح الفصحاء، لسانه عربي مبين. فلما يقول لنا كل بيقول لك افهم بقى، افهم، دي لفظ من الفاظ العموم، ما ينفعش تخترع في الدين. انتهت القضية. علماء الأصول بقى نظروا للسنة في مقام التشريع فقط، يعني ما لهمش دعوة بالجبليات ولا بالصفات، البعيد عن التشريع، لأنه متخصص فين؟ في الحكم الشرعي. فنظر للسنة كل ما جاء عن النبي في مقام ايه؟ التشريع والاحكام، احكام الحلال والحرام، ده شغل المتخصص في علم الاصول. انما المحدث بقى وسع قوي، وسع كل حاجة عن النبي. الله. عشان كده هنشير لمعنى تعريف المحدثين، لانه ده الجامع الواسع اللي ينطبق على كل من تحت بقى، كل من اخذ جزء منه ينطبق عليه في جزء، في الجزء الخاص به. فقال المحدث ايه؟ السنة هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات وصفات قبل وبعد البعثة، من يوم مولده الى يوم مماته عليه الصلاة وازكى التسليم. فنقف كده عن السنة القولية. يبقى كل ما جاء عنه من أقوال، دي سنة قولية. لما تسمع كده حديث عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يبقى دي اسمها سنة إيه؟ قولية، ده قول النبي، فبنسميها السنة القولية. النوع الثاني أو فعل، السنة الفعلية بقى كان النبي يأكل بيمينه يبقى ده فعل، ينام على شقه الأيمن يبقى ده فعل، إذا مشى أسرع كأنه ينصب من علو يبقى ده فعل، دي السنة الفعلية. ويقابلها الطرد، السنة التركية، وأنا فصلتها من شوية، إما مع العلة أو لعدم العلم. نيجي للتقرير، الصحابي يقول أو يفعل فيصل هذا القول أو الفعل للنبي فيقره، يعني يوافق عليه، فالحجة في الإقرار لا في الفعل. يعني إيه؟ النبي لما كان بيصلي ورفع من الركوع، فأحد الصحابة في الخلف قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ الصحابي خاف يقول أنا، قال لك في مشكلة بقى، أنا عملت خطأ، قال النبي ما قال إلا خيرا، قال أنا يا رسول الله، قال النبي إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد به. فهل بقى هنا الحجة فعل الصحابي وقوله، ولا في إقرار النبي القوله؟ في إقرار النبي القوله، النبي وافق على قولك هذا أصبح سنة تقريرية. يجي بقى المبتدئ يقول لك أهو الصحابي قال حاجة ما قالهاش النبي في العبادة، النبي أقره، أنت بقى مين أقرك؟ النبي أقرك عشان نعمل بتقرير النبي ولا لا؟ خلاص يا ابني انتهت العملية. فده اسمها سنة تقريرية، يعني الصحابي يقول أو يفعل في زمن النبي، فالنبي يعلم بقوله أو فعله فيقر. بالضبط زي حديث سلمان الفارسي راح يزور أخاه أبا الدرداء، النبي كان أخا بين المسلمين بعد الهجرة، فمن ضمن المؤاخاة أخا بين سلمان وبين أبي الدرداء، وكانت المؤاخاة في بداية الهجرة أثبت من أخوة النسب. فذهب إلى دار أخيه ورأى أم الدرداء مبتذلة، يعني لابسة ثياب بالية قديمة يعني، فقال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت سل أخاك صوام بالنهار قوام بالليل، هتلبس لمين صحيح؟ مش محتاجة بقى طول كل يوم صايم وطول الليل إيه؟ قائم إيه؟ فانتظره حتى رجع فقدم الطعام، فقال له سلمان كل، قال أنا صائم، قال كل اليوم وصم غدا، سمعا وطاعة، صيام نافلة، طيب فطر معه. جاء بليل قام ليقوم، قال أين تذهب؟ قال أقوم الليل، قال نام الآن مع أهلك واستيقظ بعد. ثم قال له معلما يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. كلام ده وصل للنبي بس. قال النبي صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى الحجة في كلام سلمان ولا في إقرار النبي العدنان؟ في إقرار النبي العدنان، مش في كلام سلمان، في إقرار النبي. فدي اسمها السنة التقريرية، يعني يقر، يعني يوافق بالبريدة كده، أنا موافق خلاص، يبقى دي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. قد تكون بالقول أو بالصمت، يسكت النبي خلاص يعني وافق، ما أنكرش عليه، شافه وراح ماشي، فاسمها سنة إيه؟ تقريرية. النبي لما صلى الصبح خارج من المسجد فوجد رجل يصلي، فسأل الصحابة ما بال هذا؟ قالوا فاتته رغيبة الفجر وهو يقضيها، فالنبي سكت ومشي. يبقى اسمه إيه ده؟ إقرار، أقره. وعند الإمام أحمد ورد في نفس الباب سنة قولية، معنى الحديث من فاتته رغيمة الفجر فليقضيها بعد أن تشرق الشمس وترتفع قدر الرمح. بقى عندي في الباب ده كم سنة؟ سنتان، سنة قولية وسنة تقريرية. والسنة مراتب يا إخوة، القول أقوى من الإقرار، يعني يقدم على الإقرار. علشان كده العلماء يقولون الأفضل والأكمل لمن فاتته السنة يقضيها إمتى؟ بعد شروق الشمس بربع ساعة، عشان في سنة قولية. طيب من احتاج أن يصليها بعد الصبح مباشرة لا حرج إن كان عنده حاجة لوجود التقرير. يعني مثلا أنتوا في الغرب هنا شغلك بدري قوي، ولما تروح الشغل مش هيدوا لك إنك تصلي الركعتين بعد شروق الشمس، فأنت بتيجي تصلي الجماعة لقيت الجماعة وكأنك ما صليتش السنة، نقول لك لا حرج صلي السنة بعد إيه؟ الصبح، عشان تروح شغلك. إنما أبو عبد الله قاعد في البيت النهاردة أجازة ما عندوش شغل، نقول له يا أبو عبد الله فاتتك السنة، ابقى صليها بعد شروق الشمس بربع ساعة بقى ما دمت قاعد في البيت ما عندكش عذر. ليه؟ لأن الأمر واسع الآن، بقى في تقرير وفي قول في المسألة دي وهكذا. إذن التقرير أن يقول الصحابي قولا أو يفعل الصحابي فعلا فيعلم به النبي أو يراه النبي أو يسمعه النبي فيوافق عليه. فالحب في الإقرار لا في القول ولا في الفعل، إن النبي أقر القول ده وأقر الفعل ده، وصلت كده؟ فده التقرير. للصفة بقى، الصفة بتنقسم قسمين، خلقية بالضم وخلقية. الخلق معلوم أخلاق، شوف أخلاق النبي كانت إيه وتأسى به، الصدق الأمانة الوفاء، اتأسى ده كل دي كلها سنة اتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. الخلق كمان، شوف سمة النبي وهيئة النبي في الخلق، له لحية كسة تملأ صدره، اتأسى، ما دي سنة واضح. كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، دي كلها صفات خلقية. البسمة صفة خلقية، كان لا يرى إلا بساما، أنت بقى مكشر ليه؟ وده السؤال، أصله ملتزم، برضو ملتزم، طب إيه علاقة الالتزام بالتكشيرة دي؟ جبتها منين مش عارف. قلنا أنا مكشر عندي بس ظروفي يا عم الشيخ وادعيني، حاضر، ندعيك، لكن ما تقولش ملتزم الله يكرمك، عشان ما تسيئش للالتزام. واضح؟ قول ان انا حزين عندي حالة وفاة، ماشي مكشر عشان عندي حالة وفاة، بس ما تطورش يعني، الله، وهكذا. فده تعريف السنة عند المحدثين وعند علماء العقيدة وعند الفقهاء وعند الأصوليين. يبقى الأصولي هياخد من السنة دي كلها المتعلق بإيه بقى؟ بالأحكام، بالأحكام. يعني إيه؟ لما سيدنا النبي يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، دي تبع الأصول دي، ياخد دي، لأن ده تشريع، حكم شرعي، ماشي كده؟ لكن الأصول ما ياخدش مثلا عدم أكل النبي للضب، دي جبلة ومالوش دعوة، الأصول ملوش علاقة بالفطرة ولا الجبلة، هو عايز الحكم الشرعي، النص المتعلق بالحلال والحرام. انما امر النبي فعله بدلة وطبعا ملوش علاقة بالاصول خالص، ما ياخدش ده في السنة، دي اسمها الجبليات، المحدث ياخدها في السنة، الاصولي لا، لان الاصولي بياخد ايه؟ ما يتعلق بالحكم الشرعي. فيجي الاصولي يقول لك الاكل باليمين السنة، ملوش علاقة بقى بتاكل بمعلقة بتاكل بعصاية زي الصين، ملوش دعوة، دي جبلات، دي ما تدخلش عنده في السنة، دي تروح عند المحدث الأصولي، لا ملوش علاقة. فهمتوا حاجة؟ يبقى علم الأصول ياخد ايه؟ كل ما جاء عن النبي من قول أو فعل أو تقرير في مقام ايه؟ التشريع. في مقام ايش؟ التشريع. يقول المصنف والسنة هي الحكمة، السنة هي الحكمة. يقول إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف. لما تيجي الحكمة مع الكتاب يعني القرآن، يبقى إيه؟ القرآن معروف، يبقى الحكمة إيه؟ السنة. ودي مسألة إجماع. كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، سورة النساء 113. يبقى المقصود بالحكمة هنا إيه؟ السنة، إنها تنزيل من عند الله، وما دام التنزيل يبقى محفوظة بحفظ الله لها، لأنه قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني يحفظ الكتاب ويحفظ السنة إلى قيام الساعة. فإحنا بنحزنش على القرآن ولا السنة، بنحزن على أنفسنا إن إحنا اللي نقصر ونفرط، إنما السنة محفوظة شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الذي يحفظ الكتاب والسنة من؟ الله. قصة القضية بقى يقول لك البدع يعملوا ما شاءوا، السنة محفوظة، لا نخاف على سنة النبي، إنما أنا بخاف على نفسي أنا، هل أنا هتبع ولا أنا اللي هتبع؟ بس هي دي القضية. يبقى إذا قرنت الحكمة بالكتاب يبقى المقصود بالحكمة إيش؟ السنة. قال الإمام الشافعي فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا جاءت غير مقرونة بالكتاب يبقى معناها ايه؟ مش السنة بقى، معناها قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، يعني معناها الفطنة وحسن التصرف والقول الجميل، كقول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عشان كده بيقولوا للإنسان العاقل ده حكيم، وبتطلق على الطبيب كمان يقول لك الحكيم. ليه؟ لأنه بيشخص الداء ويوصف الدواء، فعنده عقل راجح فاهم. فإذا قد تأتي الحكمة بصورة التنزيل فمعناها السنة، وإذا جاءت في القرآن بمعنى الإتيان يبقى معناها حسن التصرف والفطنة. عشان أنت بتقرأ القرآن تتدبر هذه المعاني. أنت حي يا عبد الله؟ واذكرنا ما يطلع عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى دي السنة، السنة يطلع تنزيله ما يطلع عليكم. إنما لو جاءت بصيغة الإتيان يبقى معناها إيه بقى؟ العقل والفهم حسن التصرف. عشان كده وعندنا لما فسروا الحكمة في قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قالوا أن تقول على نور من الله ترجو ثواب الله. يبقى كلامك كله كده على نور، كلام جميل، كلام مفهوم، كلام عقلاء أصحاب بصائر، يعني عنده حسن التصرف. قالوا يا قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، عارف إمتى يتكلم وماذا يقول، حكيم زي العالم الذي قال تعلمت الإخلاص من أبي، كنت إماما لمسجد وذكرت لكم هذا من قبل، وفي في دولة من دول الخليج، وكان إمام للتراويح في مسجد من مساجد الكبرى، وكان يصلي عنده أكثر من 5000 مصلي في الليل صلاة التراويح، وكان صوته جميل جدا، وإذا قرأ يبكي من خلفه. يقول فاستحضت أبي ذات ليلة للصلاة معه، وكانت الليلة المسجد كان مكتظا بالمصلين والطرقات مغلقة من كثرة السيارات، وكان في فتح في القراءة والناس يبكون. فلما فرغنا من الصلاة في طريق عودتي إلى البيت مع أبي أردت أن أعرف رأي أبي في الصلاة، قلت يا أبي ما رأيك في الصلاة الليلة، شفت الباركينج وكثرة السيارات وكثرة المصلين؟ قال وكان أبي حكيما أي عاقلا، فنظر إلي وما أجابني، ونمت هذه الليلة وأنا أريد أن أعرف رأيه وما أجابني. تالي يوم التالي ذهبت إليه مسرعا، يا أبي ما أجبتنيش، ايه رأيك في الصلاة بتاعت امبارح؟ فقال: يا ولدي، جميع المصلين بالأمس أتوا من أجل الله إلا أنت. قال: فعلمني الإخلاص. كلهم جاءوا لله إلا أنت، أنت جاي عشان صوتك يعجبهم، عشان كده مصر تعرف رأيي في صلاة حضرتك وفي كثرة الجموع اللي بيصلي وراك. قال: فتعلمت الإخلاص. أما فعلا ما كنتش جاي لله، عشان كده تجيلك بعض، كنا نقول للإخوة أنا في رمضان متعود أقدم الشباب كل إيه أخ يصلي ركعتين في التراويح، فيجي لك بقى صاحبنا قدمته مرة، تاني يوم جاب معاه زوجته تصلي عند النساء، ويجي يعرفني ولا هو داخل: الزوجة النهاردة في المصلى، والله ما دخلوا أبدا هذه الليلة. فبقاش جاي لله بقى خلاص، هو جاي عشان يصلي وهي ورا منه الزوجة، ها؟ آه لا، النهاردة مش هتصلي حل، خليك بقى مأموم مع المأمومين، أيوه، دي عبادة. فنخلي بال الأئمة يخلوا بالهم، اوعى تعالي بقى النهارده صلي معايا بقى هوريكي. ايوه افسدت صلاتك وصلاتها. فالحكمة بقى قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذن هذا عن تعريف السنة في اللغة وعند علماء الأصول. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عندك أسئلة؟ سؤالا؟ طب نجاوب على أسئلة البس ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الأخ حسن مرحبا، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول لي: أنا فتاة والإيميل اسمه حسن. من تلفون والدها. ماشي حاضر، استنى بس لحسن أكون أنا اللي غلطت. يعني بيقول أبي تقول: السلام عليكم. عليكم السلام. أنا فتاة عمري 10 سنوات، أكتب من تليفون بابا، وسؤالي: لماذا كتب فرض الحجاب على البنات؟ الله يجزيك. الله، سؤالك جميل يا بنتي، ربنا يحفظك ويبارك فيك، سؤالها جميل فعلا. لماذا فرض الحجاب على النساء؟ أولا الحكم تعبدي، لأن الذي أمر به هو الله الخالق جل في علاه، القائل للنبي محمد عليه الصلاة والتسليم: يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا. فبين الحكمة هي يعرفن فلا يؤذينا، تعرف بالعفة وبالحياء وبالاستقامة وبالالتزام، فمحدش يؤذيها، ما تلاقيش حد بقى يعكسها ولا يتحرش بيها ولا يأذيها بكلمة. ليه؟ لأن سمتها سمت العفة، سمت ايه؟ بخلاف اللي ماشي عريانة، تلاقي كل مرضى القلوب ينظرون لها ولا ايه؟ شهوة، واللي يمشي ورا منها واللي يقرفها واللي يوقفها واللي يتحرش بها. ليه؟ لأنها بزيها هذا هي التي تستدعي هؤلاء الذئاب، أصبحت كالفريسة. فيجي القرآن يقول لك: لا، الإسلام بيحفظك يا بنتي، بيقول لك أنت لك منزلة عند ربك، والإسلام بيكرمك، بيقول لك أنت تختلفين، أنت جوهرة، ودايما الشيء الثمين يحفظ بالضبط، زي ما بنشتري الهاتف الجديد. انا لما كنت اجيب تليفون لبنتي الصغيره تقول لي: يا بابا هات لي جراب. اي والله العظيم انا عايز جراب. يعني ايه جراب؟ اللي انتوا بتسموه في المانيا الطشة، اسمها ايه دي؟ الجراب ده اسمه الكفر، بتسموه بالالماني هاند ولا اهو انا حتى الشيخ عامل هندي هلو ليه يا بنتي؟ عشان يحفظ الجهاز فما يتعرضش ليه للكاذورات وكذا والخاتش يفضل محفوظا حتى اذا وقع الجراب برضو بيخفف من وطئه الصدمه بخلاف لما يكون من غير جراب تتني يتكسر. فالشيء الجميل بيحفظ. ده مش بس كده يا واد يا شيخ بدر، ده الكون كله محجب والله. ايه والله العظيم الكون كله لابس الحجاب. حبك الله. شوف الارض في حاجه اسمها الغلاف الجوي، ما هو ده الحجاب. ايه وظيفه الغلاف ده؟ بيحمي الارض واهل الارض من الاشعه الضاره للشمس، لانها لو بدون غلاف جوي نهلك جميعا. في مش عارف اشعه فوق البنفسجيه واشعه مش عارف فين، ده دمار نهلك. فمن حكمه الملك جعل الارض ايه؟ غلافا جويا يحفظها من الضرر. سبحان الحكيم الخالق. اثنين، شوف كده كل المخلوقات، الفواكه مثلا ما فيش فاكهه متعريه، كله لابس. اي والله العظيم الموز لابس صح، لازم تقشر في حجاب. البرتقال لابس، الرمان لابس، الله عليك متحجب، كل شيء في الكون محجب. المعلمه لما دخلت للطالبات وارادت ان تعلمهن قيمه الحجاب بدون كلام، فجابت كده علبتين شوكولا، سموها شوكولا ولا شوكولاتة؟ شوكولاتة. وريح نفسك من أجل ليبي ده بيجيب من فوق على طول. فجابت علبة كده جميلة، الشوكولاتة كلها مغلفة وجميلة، وعلبة تانية نفس الشوكولاتة بس عريانة من غير الغلاف، ومرت على الطالبات كل واحد ياخد لها شوكولاتاي، كلهن بإجماع لم يقتربن من متعريه، كله خادم محفوظة. ورجعت بالعلبة التانية كما هي، مفيش حد خد منها قطعة. قالت يا بنات هذا هو درس اليوم، كل كنا بلا استثناء أخذتن من المغلفة. فلماذا؟ كلنا جميعا، لأن المتعرية عرضة للميكروبات والعلل والأمراض، فلا أدري من حملها وكيف كانت حالة يده، إنما دي مغلقة محفوظة. قالت وهكذا حجاب المرأة المسلمة، هي غالية قوي ولازم تحفظ. الأب خد بنته وراح المطعم يعشيها عشان يوصل لها الرسالة برضه، فأمر الجرسون يجيب أفخر أنواع الطعام. قال له بس عايز تجيب لي طبق صغير قوي وتغلفه وتقفله خالص وتحطه في وسط المائدة. جايب لها كباب وحمام ومشويات وشغل. البنت جلست لقت الطبق اللي في وسط متغطي، قالت يا ابا انا عايزه اعرف ايه اللي في الطبق ده. قال لها اشمعنى ده يا بنتي، ما عندك الاكل كتير اهو. قالت له لا، معنى ده متغطي كده يبقى ده اجمل طبق هنا. قال لها هكذا الحجاب يا بناتي، لا تحجب الا اجمل النساء واعف النساء وارقى النساء، انما العريانه دي سلعه رخيصه عرضه للجميع، كله بينظر لها فتسكت. ولذلك يا بنتي في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، قال لا يدخلن الجنة ولا يجد مريحة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يا رب سلم يا رب سلم. إذا كرمك الله وشرفك الله بأن تكوني عفيفة نقية تقية محفوظة. هيقول لك أصل أنت لو اتحجبتي مش هيجيلك عرسان. يا الله، ده ابنة العبد الصالح كانت في مدين، وموسى الكليم كان في مصر، وخرج من مصر هربان طريد عشان يتجوز اللي فين المستخبية هناك، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا الله يا بنت، الزواج ده رزق زي شربة الشاي دي، ها رزق، زي اللقمة اللي بناكلها دي رزق. لما ربنا يريد هيوصاك إليك سوقا، هيجيلك بيجري، أنت بتاعته. كان بعض الإخوة يقول لي يا شيخ ندعيني كده أتزوج فلانة، قل له والله يا ابني والله لن تتزوج إلا امرأتك، ما تحاولش لا فلانة ولا علانة، لو بتاعتك هتجيلك، مش بتاعتك مش هتجيلك. فهمت حاجة؟ يبقى لن تتزوج إلا امرأتك. لقد أحصاهم وعدهم عدة، خلاص في اللوح المحفوظ في القضاء المبرم اتكتب كل شيء. واد يا بدر، بدر هيتجوز سنة كذا، هيتجوز فلانة، هيخلف فلانة وفلانة وفلانة، خلصت العملية بقى، خلاص بقى. ولذلك أذكر عندنا في مصر قديما قال لك تنظيم النسل وتحديد النسل، وشغلي عقلك يا أم حسين، القرش اللي يكفي اثنين ازاي يتقسم على ستة واشتغلنا. فواحدة اتخدعت بالأقوال دي، بقى لا أنا هجيب اثنين وبس، جابت اثنين وبس، ماشي كده؟ وقي معانا في التحدي تعمل ايه بقى؟ راحت استأصلت الرحم عشان ما تخلفش تاني، تمام كده؟ طيب زوجها كان معارض، مفيش ولا سمعت كلام الزوج، لا خلاص هم اثنين وبس. طيب ماشي. والله يا اخوة، وده كلام ده كان موجود عندنا في مصر في الاخبار يعني، خرجت مع زوجها واولادها في سفر، عملوا حادث، الولدين ماتوا، الولدين ماتوا، ونجت الام والزوج بعد ما فاقوا من الحادث وكذا وكذا. الزوج من الصعيد والولد عنده له قيمة، راح مطلقها واتجوز غيرها عشان الولد. هتحاربوا ربنا؟ انتوا هتحاربوا الله؟ على النقيض بقى، غيرها ضرب بس ما استأصلش الرحم بقى، عملت وسيلة وقفلت الباب بعد اثنين، حطت لولب او كذا عشان ما تخلفش. يشاء السميع العليم تحمل وهي مرتبة اللولب، والله يا اخوة، وتحمل في ايه؟ هي كانت امتنعت حوالي 10 سنين ما بتخلفش، هم اثنين بس، في حملة واحدة بس جابت ستة. والله بس الراجع كله اللي انت يا جبنا هم، لقد احصاهم وعدهم عدة. وانت هتحاربوا الملك؟ هذا خلق الله، خذوا بالاسباب واجملوا في الطلب وتوكلوا على الله عز وجل. هنقول لبنتي الغالية ربنا يحفظك ويبارك فيك، الحجاب يا بنتي عفة وسترة وكرامة، ويكفي انك مصونة محفوظة، وان الله عز وجل يحب لك الخير لانه خالقك فيريد لك الخير، وكذلك النبي يريد لك الخير، فكوني من نساء المؤمنين. اسمعي كده القصة، اياها المرأة راحت لعالم بتقول له انا مش مقتنعة بالحجاب، تقدر بقى تثبت لي انه فرض؟ قال لها بص يا بنتي، الحجاب ده فرض على ثلاثة انواع من النساء، فان كنت منهن يبقى فرض عليك، ما انتش منهن يبقى مش فرض عليك. قال الثلاثة بس؟ قال لها ايوه. مين هم؟ قال لها شوف الآية بتقول ايه، يا ايها النبي كل ازواجك ابي صنفة، وطبعا انت مش زوجة النبي صح؟ ما انتش منهن، يبقى خرجنا الصنف ده، كل ازواجك وبناتك ابي الصنف بناتك، هو انت بنت النبي؟ لا، يبقى خرجنا فاضل صنف واحد فقط، ونساء المؤمنين انت منهن؟ ها منهم ولا مش منهم؟ لو منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى، فان كنت يا ابنتي من نساء المؤمنين يبقى الحجاب فرض عليك، ما انتش من نساء، انت من نساء الكافرين. جاي تسالينا ليه؟ جاي تسالي ليه؟ انت مالك انت؟ ده بيتكلم عن نساء المؤمنين، فان كنت منهن يبقى الحجاب فرض عليك بنص الايه، ما انتش منهن ما تسالناش ولا ايه؟ ربنا يحفظك يا بنتي ويبارك فيك، اللهم امين. ايميل بعنوان rz، مرحبا. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اود ان استفسر، ان كنا نحن الان بزمن فتنه الدهيماء وفتنه الاحلاس، وان كنا فيها او على مشارفها، كيف يكون لنا النجاه من هذه الفتن؟ طبعا التخصيص او التعيين، احاديث الفتن دائما يا اخوه لا تخصص ولا تعين على الحال، لانها صيغت اصلا من اجل التحذير ومن اجل رفع الهمم للعمل، فما جيش اسقطها على ناس باعينهم، ان لازم يكون نص، وما فيش نص. فالاحلاس هي فتنه، حتى الحلس معنى ايه؟ المناسق للبعير على ظهره، يعني هتجد الفتن من كسرتها ملاصقة بنا في كل حمل زي قطر السماء، وكذلك ابن هيماء، فنقول كيف النجاة منها سواء هي ولا مش هي؟ لفتا لا شك النجاة منها أن نعتصم بالكتاب والسنة، أن نعتصم بالعلم الشرعي اللي ينجينا من الفتن، أن نجتهد في الطاعات والحرص على الصلوات والأذكار والهدوء، أن نعتزل الفتن ولا نشارك فيها لا بقول ولا بفعل، أن ندعو ربنا أن يثبتنا كما كان النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأكسري يا ابنتي من هذا الدعاء واحرصي على الفرائض وطاعة ربك، واعلمي أنك إن فعلت فأنت في نجاة من الفتن، فلا يضرك فتنة وإن كثرت حولنا، المهم نستقيم على أمر الله رب العالمين. رضا، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال، عندي الشك في صحة الوضوء، هل يجب إعادته؟ مثلا صليت الظهر وبعدها لازم أصلي العصر، مش عارف إذا نقد انتقلوا أم لا. طيب أنا عندي قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. أنا متودي مثلا رحت أصلي الظهر، اليقين أن أنا إيه؟ متودي، كلام جميل. بعد الظهر رايح أصلي العصر جاني شك، هل أنا متودي ولا مش؟ فده شك، إنما الأصل أن أنت إيه؟ يبقى أنت متودي، روح صلي. إلا إذا كان في يقين، ده أنا كنت بعد الظهر دخلت دورة المي، شكرا، روح اتوضى بعد زي تاني، مش دخلت عملت بيه، يبقى لازم تتوضى من جديد، إيه صح؟ ما دام عندك يقين. لا أنا ما عنديش يقين، مش فاكر، يبقى الأصل إن أنت إيه؟ متوضي، واطرح الشك خالص. أخونا عدي يقول يصح أن أقاطع أخواتي لعدم لبسهن للحجاب ونشرهن الصور بمواقع التواصل الاجتماعي، مع اني نصحت وحاولت معهم بكل الطريق؟ لا، ما تقاطعش اخواتك، وامر اهلك بالصلاه واصطبر، واصطبر ماشي واصبر، يعني حبيبي واصل النصيحه وحاول تغير الطريقه. احيانا بعضنا بينصح بس بيفضح، فبيولد العناد عند المنصوح فلا يسمع لك. الطريقه معلومة، انت هتخش النار، طب خلاص نار بنار، انت اقول لك ضربوا الاعور على عينه، قال ما عم يا عم، لا دي النصيحة محتاجة رفق ومحتاجة حكمة ومحتاجة لين، زي ما احنا هو شوف ضربنا امثلة في الحجاب بالراحة خالص، وهتلاقي بنتنا الجميلة سألت دي اللي عندها 10 سنين دي خلاص الحمد لله كده اقتنعت وربنا يثبتها ويحفظها وتلبس الحجاب، قولوا امين، ادعوا لها قولوا امين اهو، ودعوا لها كمان الناس الحلوين دول. فالنصح له طرق، مش بالغلظه ولا بالجفاء ولا بالبذاء ولا بالشده. نعم انت عندك حنيه على دينك وخايف على اختك، لكن الملك الذي فرض عليها امرنا بالحكم بس، فانت لازم تكون حكيما، فتحاول تغير، تجيب لها مره هديه، تكرمها، تفسحها، تقرب منها، تاخدها في حضنك، اختك بقى تقول لها انا بحبك وخايف عليك، بقول لك يلا تجيب لها انت مره الجلباب، تجيب لها انت مره الخمار، نظبط الامور كده وخليك حلو. فنقول لك حاول ولا تهجر، ربنا يهديهم يا رب. ايه ده، في اسئله؟ ايه الاسئله دي كلها جت من ايه يا رب؟ ايه مش عارف ايه ده، وقال لي اتنين ضحك عليا يا ابني. ماشي تاني. طيب ان شاء الله. بيسأل ايضا يقول هل كثرة الوضوء افضل بموجب ان الوضوء؟ نعم نعم، السنة الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة، وجائز ان تصلي الوضوء واحد اكثر من صلاة، ده جائز، انما الافضل والاكمل تتوضى لكل صلاة. حتى الناس اللي يقول لك ايه وضوء على وضوء نور، فخليك في النور ولا ايه، تتوضى لكل صلاة وهكذا. في تاني اسئلة؟ طيب كتهاتهم بعد مرة بقى بيقول اسمعنا قعدنا. ايه ما حاجة، فيش حاجة، بس
ماشي. عبد الرحيم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن أمين يا رب. شيخنا شخص قال لصديقه: ديني ديني ما ديني مالا وأردك إياه وأعطيك مبلغ فوقه هدية، ربا، عين الربا حرام لأنه في اشتراط هنا، اديني وهدي لك بس ما دام في اتفاق واشتراط يبقى ربا. إنما لو هو دينك وإنت حبيت تكرمه لما تيجي ترد تديله هدية ماشي بدون اشتراط وبدون اتفاق، إنما اتفقت وقلت له بقى ربا يا حلو. ما انت بتقول له عشان ايه قلبه كده ويديك بس خلاص، اي كارد جرى نفهم فهو ايش ربا خلاص ما ينفع. انما انا كمدين لما اجي ارد عايز اكرم اه بدون اتفاق اكرم لا حرج، كما كان يفعل النبي كان يهدي وهكذا ويزود. نعم
شيخ،
نفس
واحد صار
يدين
واحد
ما
يعطيه،
نعم
صار تعالى صار هو يدين مستني
اه لو انتظر يبقى ربا. نقولنا الشرط عدم الاتفاق، هنا اصبح اتفاق ضمنيا، كل ما دينه بيجيب لي بس شكرا، هو انتظر دي بقى يديك 1000 ترجعهم له 1200 بتجيب له جاكيت ب 200 يورو شكرا ده نقطه ده بقى ربا. اه فمش كل مره تودي بقى هديه بقى يا عبد الله، ها الله يعني مش عايزين مشاكل، وبعدين كل ما تروح ما يديك ما خلاص بقى في بيزنس بقى ربا لا يجوز. اخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. احسن امين شيخنا، هل الم الاسنان يدخل صاحبه في دائره المرضى ويعامل كالمريض؟ يعني لما قال انا مريض ده من اشد الامراض يا ابني، الم السنان يا ابني طبعا الا مرض السنان يا ابني، سبحان الله الم السنان لا يحتمل، فطبعا يدخل فيه زمرة المرض. نسأل الله الشفاء لكل مريض، إن قال أنا مريض فلم يكذب، هذا ليس بكذب. نعم.